الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنام ومبعوث الملك العلام الطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد، وعلى آله نجوم الأوصياء وصفوة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على اتحال في هذا التقريب الأول غير التقريبين اللي مضيا في البراءة والأقل والأكثر لمثبتية قاعدة الضرر للأحكام التشريعية. وكما هو واضح في هذا التقريب الذي ذكره المشهور، هناك عناصر مرتبطة بعالم الإثبات في تقريبهم، وهناك عناصر مرتبطة بالثبوت. فقضية نقطة أن هناك مساحة فارغة من التشريع من الأحكام ولو بحسب الأدلة الواصلة وما شابه ذلك، هذا بحث ثبوتي وبحث مرتبط، يعني هو بين علم الكلام وعلم الفقه وعلم أصول الفقه، أنه هل هناك مساحة فراغ في الشريعة أم لا أو كذا وما شابه ذلك. ثم لو افترض أنه هناك فراغ في التشريع، الضرر ينسب للشارع أو لا ينسب للشارع؟ لاحظوا هذا مبحث ليس إثباتي أبدا، مبحث ثبوتي محض، يعني من المبادئ الأحكامية من أصول القانون. فهنا بغض النظر عن بعد المواصلة الوجه يجب أن نكمله، ولكن هذا الوجه كما ذكرت هذه النقاط الآن مذكورة في الحقيقة مرتبطة بكثير من الشبهات التي تثار على التشريع الديني والتشريع الإسلامي، أنه هل يغطي كل مساحات الأحكام أو مساحات الحياة أم لا ولم نجرى. يعني ببحث الثابت والمتغير في الشريعة، ضابطته ماذا، ميزانه ماذا، تغير مطلق باطل، ثبات هم مطلق هم باطل، وإنما هو أمر بين أمرين، ولكن هذا الأمر بين أمرين ميزانه ماذا. على كل فائدة المبحث مرتبط بهذه المباحث كما لا يخفى. هناك وذكرنا هذا التقريب اللي بنينا عليه، أن الفراغ هذا لا يعني فراغ في التشريع، فراغ محصل الوجه اللي ذكرناه جلستين السابقتين، هذا الفراغ ليس فراغ في التشريع، وإنما هذا يعني حيوية الشريعة وعمومية الشريعة لتغطية المساحات الجديدة والمتجددة والمستجدة. وهناك منه ينبثق صلاحية التشريع النبوي، صلاحية التشريع الولوي الولاية، وصلاحية تشريع الفقهاء وإن لم يصطلح التعبير عن هذا، يعني الفتية، تغطية الفتية لمستجدات الحياة، أجوبة المسائل المستجدة، استفتاءات في المسائل المستحدثة، هو معناه. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هذا البيان في صحيح في رواية صحيحة السند، مسند في التوقيع المبارك، مسند في غيبة الطوسي، وإن كان مرسلا في احتجاج الطبرسي. البعض يستغفل عوام الناس، يقول أنا هني الإرجاع إلى الرواة. كيف الإرجاع إلى الرواة والحال أن الفرض في الرواية الحوادث؟ حوادث يعني موضوعات جديدة، مساحات جديدة، تحتاج إلى أعمال الفهم ودقة النظر لتطبيق الروايات عليها الكلية. فهي هذا معنى الاستنباط والفقاهة والاجتهاد والفهم وإعمال الفهم بموازين، وليس هو تمسك بالروايات بشكل حرفي جمودي مجرد. نفس الفرض في أما الحوادث الواقعة حادثة جديدة، يعني معناتها غير منصوصة حتى، لكن الفقيه يلتفت إلى ماذا؟ إلى أن عمومية المعنى منطبق على هذا الموضوع والمورد المستجد. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. طبعا لماذا أكد الإمام على رواة حديثنا؟ طبعا لأنه الفقيه والمجتهد لم يستند إلى أهل البيت عليهم السلام في العمومات، وفي لا يكون إذا كان مشربة مصالح المرسلة، مشربة سد الذرائع، مشربة مثلا مباني أخرى من مباني العامة، لا حجية في قوله، إشارة لهذا الجانب. فلا بد من كلا الجنبتين، يستند إلى ثوابت شرعية مأخوذة عن الثقلين، ثم هو في فهمه يستطيع أن يطبق على الحوادث المستجدة. يستطيع نعم أن يطبق على الحوادث المستجدة. فإذا الفراغ هذا ليس معناته نقص في الشريعة كما مر، بل يعني فيما يعني حيوية الشريعة وعموميتها بتوسط ثوابتها أو عموماتها، هي ثوابت تغطي وتواكب كل مستجدات الحياة. بعض ربما الحداثيين وكذا يقولون أن الفقهاء وعلماء الدين يمكيجون الدين، عندهم العبارة يمكيجون الدين ويزوقون الدين ويجملون الدين لكل عصر. لا، هي في الحقيقة مو مكيجة ولا تزويق ولا تجميل. الدين هو جميل في نفسه، وهو على كل أنيق في نفسه، وإنما دور الفقهاء أو المفسرين أو المتكلمين أو بقية علماء علوم الدينية دورهم إبراز هذا الجمال، إبراز هذه الحقيقة، لأنه شيء مصطنع أو متكلف أو مخترق. عمومية العام إلى الموارد المستجدة طبعا بحسب أنواع وأقسام العموم، هذا ليس اصطناع، هذا ليس ابتداع، وهذا ليس تكلف، وهذا ليس تمحن. هذه حقيقة أن العموم له عمومية، له سعة انطباق. ولذا مرارا يعني نبه الأخوان أن فحول الفقهاء، أو مو فحول الفقهاء، رؤساء فحول الفقهاء إن صح التعبير، إن بعض الأحيان فحول الفقهاء بعضهم مؤسسين في الفقه. المؤسسين في الفقه إذا تدققون اعتمادهم على العمومات أكثر من اعتمادهم، لأنهم ينؤون بأنفسهم على الخصوصات، يقرؤون الخاص ماذا؟ بمفاد العام، يعني يجعلون العام مفسر للخاص. الفقيه الذي يجعل العام مفسر للخاص أقوى من الفقيه الذي يجعل الخاص مفسر للعام. صحيح قالوا بأن الخاص أقوى دلالتان مقدم، هذا الكلام كإثبات صحيح، ولكن حقيقة الخاص، خاص متى يجد نفسه؟ عندما يكون عموم موجود فيه، تستثني من هذا العموم وتفهم بأن هذا الاستثناء خارج عن العموم، هو عين موجود في منظومة التشريع وما شابه ذلك. فشبيه التنازع بين الإثبات والثبوت كم الذي مر بنا قبل جلستين ربما. صحيح أن العام يقدم على الخاص، لكن في فرق بين أن أقرأ العام بالخاص وبين أقرأ الخاص بالعام. البحث الثبوتي وأصول القانون والمبادئ الأحكامية تحتم لي علي أن أقرأ الخاص بالعام، لا أن أقرأ العام بالخاص. بالضبط تقريبا النسبة بين الثبوت والإثبات، العام بمنزلة ثبوت والخاص بمنزلة إثبات، يعني شيء طارئ أو كما أمر بنا شيء مكمل مو أصل في العموم. ولذا بات واضحا بديهيا في علم القانون اللي هو اللغة قانونية عقلائية بشرية أن العموم أقوى في التشريع من الخصوص، ولما جرى كل ما يتصاعد عموم يكون بنية التجذر في التشريع أكثر. هاي نكتة مهمة ولازم التفت لها. والفرق كما يقول يعني يؤكد على ذلك الشيخ المفيد والسيد المرتضى والقدماء والطوسي رحمة الله عليهم بين المسلك الحشوي والمسلك التحقيقي الصناعي، أن المسلك الصناعي هو يقرأ الخاص ضمن منظومة العمومات، مو بعض عام واحد، منظومة العمومات، منظومة الخصوصات، قراءة الدين. أنا تارة أقرأ الدين من خلال الخاص، تارة أقرأ الخاص من خلال منظومة الدين. أفسر الخاص مو فقط بعام واحد، أفسر الخاص بمنظومة الدين. هذا فقهاء عنترية قوية، فحول تأسيس. أما تارة أقرأ المنظومة من خلال خاص 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 بشكل مبعثر. يفرق كثير، فرق كثير فرق. شبيه أنه أنا أقرأ الفقه فقط من خلال أصول عملية، أصل عملي مبتور هنا، أصل عملي مبتور هنا. وين لما أقرأ الفقه من خلال الأدلة الاجتهادية؟ فرق كبير. كذلك في الحقيقة لما أقرأ الأدلة الاجتهادية من خلال الثوابت، يعني الثبوت لو أدرك بالتوسط على كل الأدلة اليقينية يختلف. هذه على كل هي منهج، منهج موجود صراحة، منهج حرفي وفي منهج تحليلي، منهج حرفي جمودي وفي منهج تحليلي. المنهج التحليلي دائما يقرأ الخاص والدليل كذا من خلال المنظومة، يعني يجعل نوع تشاهد تعاضد تناظر بين الأدلة، بخلاف لما أقرأ الخاص بما هو هو. لذا هذه هي الإشكال من الحداثوين أو الإشكال قانوني على أساس يعنونه. هذا الإشكال في حقيقة يرجع للمسلك الحشوي، ونفس الشيء اللي يشكل بأنه في الشعائر مثلا الشعائر لابد دليل خاص عليها، لا إذا الدليل عام يدل عليها وهكذا. هاي البدائية التي رفع علمها الوهابية كثيرا، ما الكلام أنه أنت اعترض على الطرف الآخر أن أكو دليل نهي عليها، أو قل ليس هناك دليل لا عام ولا خاص عليها، هذا صحيح. أما إذا في دليل عام، دليل عام أقوى من دليل خاص، لأنه في إشكال. هذا إذا عام وخاص، فكيف إذا دليل نوعي خاص مقارب لهذا النوع؟ هذا مو باب القياس، من باب الاستدلال بالجهة المشتركة بين النوعين الخاصين. إذا كان الاعتماد على الجهة المشتركة بين النوعين الخاصين، وهذا مطلب ذكرناه مرارا، باب الملازمات، أحد باب الملازمات الاستدلال بالتلازم، الترادف العقلي، الترادف العقلي غير الترادف اللغوي، والترادف الوجودي هم غير الترادف بعد العقلي. على كل يعتمد على التحليل طبعا، سواء الترادف العقلي يتلازم أو الترادف الوجودي يعتمد على التحليل. إجمالا إذن مناطق الفراغ في الشريعة ليست مناطق فراغ، هي في الحقيقة مساحات متغير عمدا الشارع لم يملأها، جعل ملأها بشكل متحرك يسمونه. ملأها بشكل متحرك يعني شنو؟ يعني ربما الآن في هاي الآونة ينطبق على هذه المساحة الفراغ حزمة من العمومات. بعد فترة ترتفع دي العمومات عن الانطباق على هذه المساحات، تيجي عمومات أخرى، هي يسموها عملية حركية وحراك انطباق العمومات. اي طبعا بصير. ولذلك الشرع لم يتعبد فيها شيء بخصوص، خلاها كما قد يعبر في التعبير القانوني الحديث، خلاها منطقة متحركة. ايش شيء طبيعي وشكل بها. فهذه ليست، هذا خلاصة الجواب عن الإشكال، أنه كيف الفراغ يتم تشرع شيء فراغ في الشريعة، هذا غير معقول الجواب هذا. فإذا حيث أن قاعدة الفراغ، نكمل هذا الجواب أساس الوضع، حيث أن الفراغ كما مر بنا من الأصول القانونية الفوقية، من أصول التشريع، فلا غرابة في أن قاعدة لا ضرر مشرعة، ما يكون مغرب، لأن هي في الأصل من أصول التشريع. لاحظوا الآن ثمرة البحث في جذر قاعدة لا ضرر كم أفادنا هنا إذا تتذكرون كثير. بدينا في لا ضرر، ما هي لا ضرر قاعدة فقهية لو قاعدة كلامية، تتذكرون قاعدة في أصول الدين أو كيف كذا 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 كذا، يعني حقيقة مرتبة قاعدة لا ضرر بحثناها في بداية المسألة، وذكرنا أنه هذه من أم القواعد في الدين، تبدأ من أصول الدين إلى آداب الدين والأخلاق إلى فروع الدين، وبنفس العنوان بلا تغيير قاعدة لا ضرر. فقاعدة لا ضرر إذن من عمومات الفوقية، إذا كانت من عمومات الفوقية إذن ليس حينئذ مستوحش أن تكون قاعدة لا ضرر مثبتة، طبعا لأن هي أساس تشريعي، فينبثق منها ينشعب منها يتولد منها في القانون الدستوري. شلون لغة القانون في القانون الدستوري ينبعث منه ينولد منه ينشعب منه قوانين، هذا من جهة الثبوت ما في إشكال، جهة الإثبات هم يساعده لسان قاعدة لا ضرر بالتقريب الذي مر، دفع الضرر غير المتدارك، دفع الضرر غير المتدارك. فالمقصود على أي حال، إذن هذا المجال، وهو هذا التقريب الأول. السيد أخوي رحمة الله عليه عنده جواب نفس اللي يوضح هذا الجواب بتوضيح آخر، ولا بأس هذا التوضيح في نفس المتين، وذكره غير واحد من الأعلام قبل وبعد. الجواب الذي يعتمد السيد أخوي رحمة الله عليه وجماعة من الأعلام، أن الشارع، أي مقنن سواء الشارع السماوي أو الشارع الوضع البشري الأرضي، أي شارع منظومة تشريعه من الأحكام الإلزامية أو المباحات، إلزامية تكليفية لو إلزامية وضعية، لو راجحة تكليفية أو راجحة وضعية، أو مباحات، مباحات منطقة فراغ، منظومة تشريعه إذا تسببت نجم منها تسبب منها ضرر أو انتكاسة أو ما شابه ذلك، بلا شك ينسب إلى المشرع. يقول ليس الذي ينسب إلى المشرع فقط آثار وتداعيات الأحكام الإلزامية التكليفية أو الوضعية، بل الذي ينسب إلى المشرع أيضا ينسب إليه حتى ما يلزم من تداعيات المباحات. مثلا الشارع، سواء الشارع الإلهي أو الشارع الوضعي البشري، إذا سوغ للمالك في أرضه أن ينتفع بأرضه كيفما أراد، يجعل أرض مصنع في منطقة سكنية، أو يجعل أرض مثلا مركز للنفايات في منطقة سكنية، أي إذا سوغ ليه، أو يجعل أرض اسطبل للدواب في منطقة سكنية، وهذا مجرى، أو مصنع حدادة وضوضاء. بالتالي بلا شك ينسبون للمقنن تستوي هاي الضرر والأذية الموجودة الآن دي المنطقة السكنية بسبب عدم منع المشرع والمقنن، هو سبب، مو فقط الفرد الذي يتبع المقنن والشارع. فإذا يلاحظ ماذا؟ إذا يلاحظ هكذا أن المباحات التي يفسح المجال لها المقنن، هذه المساحات من المباحات إذا تداعى منها ضرر، سواء ضرر على نفس الشخص الذي يرتكب المباح أو على غيره أو على منظومة المجتمع أو منظومة البيئة، هنا يحاسب على نفس المشرع المقنن. لما نفس الإباحة حتى، سواء اقتضائية إباحة أو إباحة لا اقتضائية، وشرحنا المعنيين من قسم الإباحة، ينسب إلى المقنن. فلأنه ينسب إلى المقنن إلى الضرر منه، وبالتالي إذا هو إذن مسؤول عن رفع هذا الضرر، فإذا كان مسؤول عن رفع هذا الضرر فإذن رفع النفي أو رفع الإباحة تصير إلزام. نقيض الإباحة ما هو؟ إلزام، حرمة، إما حرمة وضعية أو حرمة تكليفية. إذا التسبيب موجود، الرفع من شؤونه، لما التسبيب من شؤونه الرفع من شؤونه. إذا هذا يلفت إلى نكتة لطيفة، وهي ماذا؟ وهي أن ليس فقط الأحكام التكليفية الضررية، هناك أيضا الأحكام الترخيصية أيضا ضررية. في عالم التشريع حقيقة الضرر ليس ينشأ فقط عن الأحكام الإلزامية التكليفية أو الأحكام الإلزامية الوضعية، حقيقة الضرر أيضا ينشأ من ماذا؟ من الأحكام الترخيصية. وإذا كانت الأحكام الترخيصية سبب ومنبع باعث للضرر، إذن يرفع عليك الحكم الترخيصي، ومن الواضح رفع الحكم الترخيصي يعني إلزام. شوفوا هذه النقاط المتعددة ثبتها السيد الخوئي وقرر بها. إشكال السيد الخوئي ليس في هذا الوجه، هذا الوجه متين كبروي عنده. إشكال السيد الخوئي في الأمثلة والصغريات، وإلا الكبرى قبلها السيد الخوي، يعني كانما مثبتة قاعدة لا ضرر بهذا التقريب. وذكرت لك ونقلت لكم فتوى السيد الخوي في أخريات حياته، يعني 10 سنين الأخيرة من حياته أو أكثر، أفتى بجواز ذبح الهدي خارج منها في الحرم، وإن لم يكن ضرر شخصي ولا حرج شخصي، يكفي الضرر النوعي والحرج النوعي مثلا، ومجزئ عنده مجزئ. وكذلك على حال عنده في الوقوف، على كل أي حتى في الوقوف لعل مع العلم بالخلاف عنده وجه لا يستبعده في الإجزاء. على تقدير، وهذا لا يعتمد على الضرر الشخصي حتى في الوقوف مع العامة سواء مع الشك أو مع العلم، على أي تقدير هذا المطلب نلتفت إليه، وهو ان هذا الوجه كبرويا ثابت عند السيد الخضري. اشكال كل اشكاله في الصغريات التي ذكرت في المقام سنذكرها فيما بعد. هذه الصغريات ما يقبلها، مثلا باب خيار العيب، خيار الغابن، طلاق الزوجة، يعني بالدقة نقاش صغروي انه الضرر غير ناشئ من عدم التشريع، في هناك نوافذ اخرى لدفع الضرر من تشريعات اخرى في تلك الابواب وفي تلك المسائل، هذا مبحث اخر، نقاش فقهي تطبيقي صغروي، لكن اصل الكبرى الاصولية اذن متينة لديه. نعم، فهنا فائدة لطيفة في هذا الوجه بكلا تقريبه، التقريب الذي ذكرناه والتقريب الذي ذكره متأخر العصر. نكتة ظريفة وهي ماذا؟ وهي أن لا ضرار ليست رافعة للأحكام الإلزامية فقط، أيضا رافعة للأحكام الترخيصية، سواء الترخيصية الاقتضائية يعني التشريع من الشارع، الإباحة الاقتضائية سبق أن فسرنا معناها، الإباحة الاقتضائية يعني التشريع من الشارع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل تشريع أي اقتضائية سموه، أحل الله البيع الاقتضائية، أو إباحة غير اقتضائية، غير اقتضائية يعني هي في عرف العقلاء مرخصة، والشارع لم يردع عن هذا الترخيص، بالتالي ينسب إلى الشارع نفسه حتى لو من باب عدم الرد. فإذا لا تختص لا ضرر برفع الأحكام الإلزامية الوضعية أو التكليفية، بل تشمل الأحكام الترخيصية، رفع الرخصة إلزام، نقيضين لا يرتفعان، فرفعها إذا يصير إلزام، إلزام إما وضعي أو إلزام تكليفي. فإذا تعين النقيض للترخيص تعين في إلزام معين هو بالتالي يكون، إذا بين الزامين أو كذا قد يقال بأن الجامع يثبت بلا ضرر، ويكون حينئذ مقتضى جريان لا ضرر مثلا التخيير بين حكمين، شبيه التخيير الأصولي بين الخبرين المتعارضين مثلا. إجمالا إذا لا ضرر تشمل، هذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. في وجهين آخرين ذكرهما المشهور، يعني جملة من المشهور نتعرض لهما، ولكن أحب قبل أن نغادر هذا الوجه أذكر الفارق بين التقريب الذي ذكرناه مع ذا التقريب. هذا التقريب الذي ذكره السيد الخوي ومن قبله ومن بعد من الأعلام فيه عناصر إثباتية وفيه عناصر ثبوتية. عناصر ثبوتية سبقا بينا في بداية الحديث هذا اليوم. العناصر الإثباتية أنه تمسك بلا ضرر، باللا عموم لا ضرر ما شابه ذلك، وجيد هذا أم لا جيد لا بس. بينما في الوجه الذي اعتمدنا عليه إذا تتذكرون أن لا ضرر هي بنفسها ليس فقط إثبات، لا ضرر هي في نفسها قانون فوقي، أصل أساس تشريع فوقي، حقيقة مفادة الحفاظ على النفوس والأعراض والأموال، حفظ النفوس والأموال والأعراض في مقابل كل منظومة الأحكام الأخرى، هذا طبعا المرتبطة به المقدسات الدينية التي أعظم من النفوس والأموال والأعراض، على تلك التي من بيضة الدين مقدم إذن حرمة وأهمية النفوس، النفس أو النفوس، العرض أو العرام، المال أو الأموال، على بقية أبواب الأحكام. إذا كانت مقدمة إذن تزيلها، سواء تلك الأحكام ترخيصية أو تلك الأحكام إلزامية، تراعى دي الحرمات الثلاث أو ما هو أعظم منها من حرمات الدين، ينبثق عنها تشريع مناسب لها، وهذا ليس مثل ما يقولون تمحل ولا تحكم ولا استحسان ولا قياس. لاحظوا دققوا، أكون هناك نقطة ثبوتية، يعني لما يمر عليكم واجه لازم توزنوه تحللوه. شوف هاي النقطة الثبوتية التي ذكرها المشهور، ليس إثباتية محضة، ثبوتية. كيف من رفع الترخيص أثبتوا حكم؟ هذا الحكم منين تمت صياغته؟ هو نص خاص موجود عليه، من أين؟ كيف تمت صياغته؟ من الجيب خميسي. هذا نفس السؤال دقيق، إذا ما نتمسك بأصول قانون هذا يصير في هذا الوجه يحتاج إلى توضيح أكثر. إذا ما نتمسك بأصول قانون الوجه الصياغة الأولى لهذا الوجه اللي ذكرناه، إحنا الصياغة اللي ذكرناها كجواب عن هذا التساؤل، إن هذا التقنين عقلائي تلقائيا منبثق متولد، مو إنه استحسان، متولد من فحوى نفس القانون الفوقي، شبيه تولد القانون البرلماني من القانون الدستوري أو الوزاري، يعني ماهية موجودة فيه ولو ماهية جنسية، تحليل ماهوي وليس تمحل تكلف. ولو واحد يسأل المشهور لماذا العيب ضرر، العيب ضرر غب يثبت الخيار، يرفع اللزوم يثبت خيار، خيار من إنجال خلينا نقول فاسد العقل. طبعا الضرر تقدر بقدرها، الضرر فقط في اللزوم مو في أصل صحة العقد. مقصود هذا التساؤل الإقليزي. دعني أذكر تساؤل آخر على أساس تدققون في الوجوه، نشوف الوجوه تعتمد على مباحث أصول القانون ارتكازا عند المشهور يعتمدوا عليه وإن لم يبلوروا. تساؤل آخر أساس يوضح هذا المطلب قبل أن نغادر هذا الوجه للوجه الآخر، يمر علينا وجه مرور الكرام ومن دقق فيه من الفائدة. قد يطرح سؤال على هذا التقريب والصياغة اللي نقلناها الآن عن السيد الخوئي، وهي تقريب يلتزم به جملة من العلم. أنتم علمتمونا أن الدلالة الالتزامية إذا كانت المدلول التزامي في الدلالة الالتزامية إنما يكون حجة إذا كان مدلول التزامي للطبيعة في كل الأفراد، لا أما إذا كان مدلول التزامي للطبيعة في فرد أو في بعض الأفراد هذا المدلول التزامي ليس بحجة. كيف إني جعلته حجة؟ لا ضررت تثبت خيار العيب، لا ضررت تثبت خيار الغب، لا ضررت تثبت حق الطلاق للزوجة، لا ضررت تثبت صحة الذبح خارج منه في الحرم، لا ضررت. شنو هي مفادات؟ مو مفاد واحد وليس مفاد لكل طبيعة لا ضرر، ما لبعض أفراد موارد لا ضرر. وضابطة لديكم بأن المدلول التزامي إذا كان لبعض أفراد الطبيعة أو لحصة أو حصص دون كل أفراد الطبيعة ليس المدلول التزامي حجة، فشلون صار حجة عندنا؟ جوابه كما ذكرت لكم هذا التساؤل إلا بإرجاع ذل الوجه إلى التفسير الذي ذكرناه نحن، ونكمل غدا إن شاء الله وننتقل للوجه الثاني والثالث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.